عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأعمالكم في الشهر الفضيل. في هذه الليلة وتتمة لبحث يوم أمس، سيكون عنوان الحلقة هو رزية يوم الخميس، والاصطلاح مأخوذ عن صحيح البخاري في وصف ما حدث في ذلك اليوم. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. سماحة السيد، كلمة ترحيب، وأيضا يعني أبدأ من هذا السؤال، كلمة تمهيدية فيما يتعلق بما تحدثتم عنه في الليلة الماضية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع قد يطرح هذا التساؤل في المقدمة، وهو أنه لماذا طرح مثل هذه الأبحاث التي قد توجب الفتنة أو الفرقة أو الشحناء أو التباغض بين المسلمين؟ هذا سؤال طالما تكرر، وعلى أساسه اختفت كثير من الحقائق. في مقام الجواب أعزائي، أريد أن أبين أن بيان الحقائق التي وقعت في صدر الإسلام وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن رحل رسول الله عن هذا العالم، يمكن أن تقرأ بقراءتين. القراءة الأولى هي القراءة السلبية، وهي أن الإنسان يقرأ ذلك التاريخ وتلك الأحداث بنحو يريد أن يوجد التباغض بين المسلمين، يوجد الفرقة بين المسلمين، يوجد العداوة والشحناء بين المسلمين، ويوجد ما يؤدي إلى تكفير المسلمين بعضهم لبعض. وأنا لا أحتاج أن أشير إلى بعض المصاديق، لأنه أتصور أن هذا واضح للمشاهد الكريم. القراءة الثانية، وهي القراءة التي تقوم على أساس، هي أننا لابد أن نؤمن في الرتبة السابقة أن المسلمين جميعا لابد أن يتعايشوا بينهم، وهذا قدرهم. يعني القضية ليست قضية اختيارية أستاذ علاء، وإنما قدر الأمة الإسلامية أن يعيش أصحاب هذا المذهب بجنب أصحاب هذا المذهب. بل عندما نتوسع نجد أن الأمر أكثر من ذلك. قدر الأمة الإسلامية بناء على أصول الدولة الحديثة أن الإنسان المسلم يعيش إلى جنب الإنسان غير المسلم. من هنا لابد أن نتعلم طريقة وأسس التعايش السلمي. هذه القضية ليست أعزائي قضية اختيارية نريد أن نعمل بها، نشاء أن نعمل بها أو لا نعمل بها، لا، قدرنا أن نعيش مع الآخر. ومعنى أن نعيش مع الآخر هو أن نتساوى مع الآخر، أي آخر إن كان أعزائي. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، إما أخ لك في الدين وإما نظير أو نظير لك في الخلق. الإمام سلام الله عليه بشكل واضح وصريح يقول أنك لابد أن تتعايش مع الآخر، لابد أن تقبل الآخر. ما هو الأصل الأول من أصول التعايش أعزائي؟ هو أن نقبل الآخر. ما معنى قبول الآخر؟ هو أنه كما نحب أن يحترم مقدساتنا، نحترم ماذا؟ مقدسات الآخر، سواء كانت تلك المقدسات تعد مقدسات عندنا أو لا تعد ماذا؟ أو لا تعد مقدسات. من هنا أعزائي، أنا لا أسمح في هذا البرنامج أو في أي برنامج آخر، في هذا الحديث أو أي حديث آخر، أن يكون الاختلاف النظري، الاختلاف الفكري، الاختلاف العقائدي، الاختلاف الديني سببا لإقصاء الآخر، سببا لرفض الآخر، سببا للنيل من مقدسات الآخر. لا ينبغي لهذا. أنت كما تحب أخي العزيز أيها الشيعي التابع لمدرسة أهل البيت، تحب أن الآخرين يحترموا ماذا؟ يحترمون ما تقدسه. لابد أن تحترم ما يقدسه الآخر، وأنت حر في أن تعتقد بما يعتقده الآخر أو لا تعتقد، ولكنه يجب عليك ماذا؟ أن تعيش مع الآخر، أن تحترم الآخر، أن لا تقصي الآخر. إذن قد يقول قائل: سيدنا، إذا كان الأمر كذلك لماذا طرح هذه الأبحاث؟ الجواب أعزائي، أريد أن أطرح هذه الأبحاث لأن هناك أياد تاريخية من مؤرخين، من محدثين، من مفسرين، من متكلمين، من إلى غير ذلك، حاولوا إخفاء كثير من الحقائق المرتبطة بصدر الإسلام. وأنا في المقدمة إذا يسمح للأستاذ أعلائي،
وهذه الحقائق تؤثر على واقع المسلمين.
الآن أبين، أحسنتم. وقد يقول قائل: سيدنا، لماذا لابد أن نتعرف على هذا الواقع؟ إن شاء الله سأبين هذه الحقيقة. انظروا أعزائي، هذا كتاب سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام الذهبي، المتوفى 748 من الهجرة، الجزء العاشر، مؤسسة الرسالة. هناك في المجلد العاشر في الصفحة 92، انظروا ما هي عبارات هذا الرجل. يقول: وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه. يعني أن الحقائق لابد ماذا؟
أن تخفى
وأن تطوى. لماذا؟ بل أكثر من ذلك، بل إعدامه. لأي شيء؟ قال: لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم. شيخنا أيها الإمام الذهبي، نحن يجب علينا أن نحب الصحابة، يجب أن نكرمهم، يجب أن نتولى منهم، ولكن حتى المنافقين منهم يجب علينا أن نحبهم ونتولاهم ونترضى عليهم. حتى من صرح رسول الله أنهم أئمة الضلالة، وأنهم أئمة غواية، وأنهم أئمة يدعون إلى النار، أيضا لابد أن نترضى عليهم، لابد أن نتولاهم، لابد أن نحبهم. إذن ما الفرق بين حب المؤمن وحب ماذا؟ وحب المنافق. لماذا إذن قال رسول الله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قال: وكتمان ذلك، يعني الحقائق المرتبطة بصدر الإسلام، وكتمان ذلك متعين عن العامة. لماذا يجب كتمان الحقائق عن المسلمين؟ لماذا؟ لأن هذه الحقائق هي التي أورثتنا ما نحن نعيش فيه الآن. صار كل شيء في صدر الإسلام ماذا؟ مقدسا، حتى ولو كان بدعة، كما قال رسول الله: أول من يبدل سنتي رجل ماذا؟ رجل من بني أمية. قال: وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى إلى غير ذلك. هذه عبارة هناك يشير إليها، وتوجد عنده عبارة أخرى في كتاب آخر له: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، للإمام الحافظ الذهبي، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الموصلي، دار البشائر الإسلامية. أعزائي، هناك الطبعة الأولى سنة 1412 من الهجرة، دار البشائر، هناك في صفحة 23 من هذا الكتاب. انظر ماذا يقول أعزائي هذا الرجل، والغريب ومع ذلك يقول: لابد أن لا نقول عنهم شيئا. يقول: ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا، يعني الاطلاع على ما صدر من الصحابة، ولو فتحنا على بعض الصحابة، أحسنتم، ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما. إذن وصلت الحالة بين الصحابة أن يكفر بعضهم، لا أن يفسق بعضهم بعضا، لأن يكفر بعضهم ماذا؟ بعض سؤال أن هؤلاء الذين كفروا بعضهم كانوا على حق أو كانوا على باطل، لا يمكن أن نقبل أن نقول أن الجميع، أن راية الحق وراية الباطل هي سواء، هذا في الجنة وذاك ماذا؟ وذاك في الجنة.
سيدنا معاوية قتل سيدنا الحسن
على سبيل أحسنتم، أو أن يقال بأن راية الحق، بأن الأئمة الذين يهدون إلى الله يهدون بأمرنا على حد الأئمة الذين يدعون ماذا؟ إلى النار. هذا هو منطق الإسلام. يقول فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، والله يرضى عن الكل ويغفر لهم. أنا لا أعلم من أين عنده هذه المعلومة الإمام الذهبي أن الله يرضى عن الكافر عن المؤمن والمنافق، عن الذي فسق وعن الذي كذا، فما هم بمعصومين. وما اختلافهم ومحارب إلى أن يقول في صفحة 24 أعزائي من الكتاب، يقول فانظر إلى حكمة ربك، نسأل الله السلامة. وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض، ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا، ينبغي أن يطرح ولا ماذا؟ يطوى ولا يروى. إذن أعزائي، قد يقول قائل هذا اللي تفضلتم به أستاذ علاء، وهو أنه لماذا نريد أن نعرف؟ أعزائي، نريد أن نعرف هذه الحقائق باعتبار أنها تؤثر بشكل مباشر على حياتنا المعاصرة. يعني النظريات التي أسس لها بنو أمية من قبيل أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولو كان فاسقا فاجرا، ولو ضرب ظهرك يعني عذب الناس، ولو سرق مالك يعني سرق المليارات كما الآن نجد، أو نظام التوريث، هذا الملك العظوظ الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، من أسس له في المجتمع الإسلامي؟ واقعا أسس له الخلفاء الأوائل، يعني الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، هؤلاء أسسوا، أو الرابع، من أسس له؟ أسس له بنو أمية، وهذا الذي الآن يعد من المقدسات. ولكن بحمد الله تعالى شعوبنا الإسلامية تجاوزت نظرية ماذا؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ما لم، أحسنتم، والتوريث، بحمد الله تعالى. وهذا معناه أنه بفطرتهم وصلوا. ولذا لا يتبادر إلى الذهن أعزائي، نحن عندما نشرح هذه الحقائق، البعض يتصور أننا نريد أن نثير الفتنة. نشرح الحقائق لنعتبر بها، لنتعظ بها، لنعرف راية الحق ونميزها عن راية الباطل، راية الهدى لتمييزها عن راية الضلالة والغواية. إذا تسمح لي أريد أن أضرب مثال واحد حوالي ندخل في بحثنا إن شاء
يعني
الله.
هذا الموضوع إن شاء الله في نهاية شهر رمضان لربما نتوسع في الحديث
الله. عن جزاكم الله.
إن شاء الله،
يعني في برنامج آخر من برامجنا إن شاء الله،
ونجعله هو الأساس
واقعا لنفتح سبب أنه طرح هذه الأبحاث. شوفوا الآن، انظروا الآن، تحاول بعض الفضائيات أن تبحث هذه القضية، وهي ما هي الأسباب التي أدت إلى الثورة على الخليفة الثالث، ومن الذين حرضوا عليه، ومن الذين خرجوا على الخليفة الثالث عثمان، ومن الذين قتلوا. يحاولون أن يصوروا أن الذين خرجوا عليه كانوا مجموعة من الأوباش، مجموعة من رجال السوء، مجموعة من أشرار القبائل الذين كذا وكذا، ولكنه واقع لا. طبعا هاي معناه ماذا؟ معناه أنه أن الخليفة الثالث لم يصدر منه شيء، وإنما هؤلاء خرجوا عليه بغير حق. أما إذا اتضح لنا أن الذين حرضوا عليه كانوا من كبار الصحابة، وأن بعض كبار الصحابة اشترك ماذا؟ في قتل الخليفة الثالث، عند ذلك يتضح لا، أن القضية لم تكن قضية غير حقة وغير صحيحة، لأنه اشترك فيها كذا وكذا.
وهذه بمعزل يعني عن لربما أداء الخليفة بذاته.
لا لا لا،
أو
أحسنتم، ذاك بحث آخر. أنا أريد أن أقول أن الذين خرجوا، إذن أعزائي هذه النقطة لابد أن تكون واضحة. نحن عندما نتعرض لمثل هذه الأبحاث ننظر إليها نظرة إيجابية، لا نريد أن نستفيد منها لإيجابية الإيجاد البغضاء والشحناء والتكفير والتقتيل والإقصاء، وإنما نريد أن تكون سببا لمعرفة هذه الحقائق للاتعاظ بها
إن شاء الله. طيب سمحت السيد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث الدوات والكتف،
نعم،
وكما عنونا حلقة هذا اليوم برزية يوم الخميس وما دار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اختلف بعض الصحابة،
ولعله كان آخر مجلس اجتمع فيه رسول الله
مع كبار الصحابة. هل هناك يعني ما يتمم هذا البحث لكي ندخل منه إلى غيره؟
أحسن. في الواقع بأنه حتى تتضح لنا الرؤية كاملة، أحاول أن ألخص ما تقدم في الحلقة السابقة حتى تكون معطيات البحث، عندما نريد أن نستنتج النتائج تكون المعطيات واضحة بأيدينا، يعني المواد الأولية للبحث تكون واضحة للمشاهد الكريم ويستطيع هو أن يأخذ النتائج. أنا في الواقع لا أطيل على المشاهد الكريم، الآن أمامكم أعزائي صحيح مسلم بطبعة بتحقيق الشيخ مسلم عثمان السلفي الأذري، وبتحقيق وبتقديم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، المجلد الثالث دار الخير. في المجلد الثالث أعزائي في صفحة أو كتاب الوصية رقم الحديث 21 من حديث 1637، في هذا الحديث الرواية عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال قال رسول الله ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. إذن يعد هذا الكتاب لعله من أقدس الكتب التي كان يريد رسول الله أن يكتبها،
إنه جزم
فقالوا أحسنتم، باعتبار أنه ينفي الضلال الأبدي عن الأمة التي هي الغاية الأساسية من بعثة الأنبياء والمرسلين. فقالوا إن رسول الله يهجر، والهجر أعزائي هو الهذي، يعني أن كلامه متوازن أو غير متوازن، أنه حق جميعه أو ليس كذلك، لقد يختلط مع كلامه ماذا غير الحق أيضا. الرواية الثانية، هذه الرواية تقول فقالوا، من الواضح أن الذين قالوا كانوا مجموعة من الذين حضروا ذلك المجلس. النقطة الثانية أو الحديث الثاني، الرواية لما حضر رسول الله، يعني احتضر رسول الله، لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع. إذن التعبير الأول أن قال بعضهم يهجر، التعبير الثاني قال بعضهم ماذا غلبه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، مراد من أهل البيت يعني أولئك الذين كانوا الحضور، أحسنتم، فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني صار في داخل البيت ماذا اصطفاف، صار اختلاف، صارت جبهتان، صار اتجاهان، صار خطان. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا، قال عبيد الله اللي ينقل الرواية عن عبد الله، فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الاختلاف واللغط صار سببا لمنع ماذا؟ لمنع رسول الله أن يكتب الكتاب. هاي الرواية هنا. والرواية الثانية أعزائي وردت في مسند الإمام أحمد المجلد الثالث صفحة 409. أعزائي، مسند الإمام أحمد بأشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، المؤسسة الحديثية أو الموسوعة الحديثية. الرواية أعزائي مفصلة، الرواية رقم 1935. الرواية طويلة. قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه وقال مرة دموعه: الحصى. قلنا: يا أبا العباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ ما شأنه رسول الله اللي ده يقول أتوني بكتاب؟
هل يعني هو انتهت مهمته؟
لا لا لا، هل هو سوي أو اختلط أمره؟ أهجر؟ قال سفيان بعض الأعزة بالأمس، قال في اللغة العربية الهجر لا يدل على نقطة سلبية. انظروا إلى الراوي اللي هو حدثنا سفيان، الراوي يقول: قال سفيان يعني هذا. هذا مو بعد أقول، يعني الراوي للحديث ده يشرح ماذا؟ ده يشرح معنى هجر، يعني الهذي، يعني الخروج عن الوضع الطبيعي. وقعا لساني لا يسمح لي أن أقول كلمة أخرى. قال: استفهموا. شوفوا ماذا ده يقول، هذا أصلا ملتفت، ماذا ده يقول؟ أنتم ماذا إذا 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 وقع أو شككتم أن شخصا سوي أو اختلط عليه الأمر، تحاول ماذا؟ كأنك تستفهم منه، تسأله مرة مرتين لتراه أنه سوي أو اختلط عليه الأمر. يقول: استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه. كان الله في قلب في 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 في, في ساعد الله قلب رسول الله أن خيرة أصحابه وأعيان أصحابه وهو في أخريات حياته المباركة بعد ربع قرن من الجهد والجهاد والعمل والتبليغ، هؤلاء علية الأصحاب يشكون ماذا؟ يشكون في رسوله،
في رسول
أنه سوي أو أنه لا اختلط عليه الأمر. بينكم وبين الله، هذا هو الذي يقال بأن كل الأصحاب كانوا عدولا وكلهم كانوا من الأئمة وكلهم كانوا يجب أن يقتدى بهم وكلهم هكذا؟
وهذا يعني هو الإيمان يعني بعصمة النبي،
بعصمة النبي؟ لا لا، بعد ذلك أكثر من عصمة النبي. يا ريت، هاي القضية مو عصمة النبي، وهو أنه النبي سوي أو ليس. ماذا؟ ليس شكوا في أنه سوي أو لا. قلت بأن هناك كلمة لا أجرؤ، بيني وبين الله لا أجرؤ أن أقولها في حق رسول الله، ولكن هؤلاء من حيث العمل ومن حيث الكلام قالوا: أهجر؟ استفهموه. يقول: فذهبوا يعيدون عليه، يعني مو في بينهم الحديث فقط، وإنما ذهبوا إلى رسول الله ليخبروه: نحن شككنا في وضعك، أنت سوي؟ فقال: دعوني. شوفوا ألم رسول الله،
يعني أخرجوا
دعوني. فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. إلى أن تقول: وأمر بثلاث، وقال سفيان إلى فلان فلان. هذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد، وكذلك ورد في مسند من الإمام أحمد نفس هذا الحديث المجلد الخامس في صفحة أعزائي 135، المجلد الخامس من مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط. تقول لي: سيدنا، لماذا تقرأ الرواية الواحدة في مواضع متعددة باعتبار أن كل رواية فيها كلمة إضافية ونكتة إضافية؟ قال: قربوا يكتب لكم رسول الله الحديث 2990. أعزائي، رقم الحديث 2990، رقم الحديث 2990 في صفحة 135. قال: قربوا يكتب لكم رسول الله، ومنهم من يقول ما قال عمر الخليفة الثاني. يعني ماذا؟ يعني انقسم الأصحاب في محضر رسول الله. فلما أكثر اللغط والاختلاف وغم رسول الله، يعني أخذه ماذا؟ الغم والحزن أن أصحابه هكذا. يعني
هذه نتيجة هذه التربية
23 عاما وصلت إلى هذه النتيجة. في الحاشية يقول وغم العلام الأرناؤوط يقول وغم من الاغتمام وهو احتباس النفس عن الخروج، النفس عن الخروج. الإنسان إذا أخذه الحزن الشديد والألم الشديد وقع نفسه لا تخرج. قال عن الخروج، يقول النفس عن الخروج من الغم، الغم التغطية والستر، والرزية هي المصيبة. بعد إلى أن يفسر الحديث. إذن أعزائي الكرام، هذا الحديث بشكل واضح وصريح يبين لنا ما التفتوا لي أعزائي، يبين لنا أولا أن أعلام الصحابة الذين كانوا حضور هناك، وأنا قلت بالأمس لا يمكن أن نفترض أن الذين حاضروا كانوا أناس عاديين، وإنما يقينا كانوا من كبار الصحابة، وقع بينهم التخاصم والتنازع وأكثر اللغط والاختلاف بمحضر من؟ بمحضر رسول الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم منعوه ماذا؟ من كتابة كتاب كان فيه نجاتهم من الضلالة أبدا من بعده، منعوه عن ذلك. ولذا بعض قال قربوا، بعض قال ماذا غلبه الوجع أو يهجر ونعم ذلك. الأمر الثالث، لا فقط منعوه من الكتابة، مع الأسف الشديد والإنسان واقعا يمتلئ قلبه دما، أنه اتهموه بالوجع وأنه غلب عليه الوجع، واتهموه بأنه يهجر بشكل صريح وواضح. ورابعا أن هذا لم يكن برضا من رسول الله، لأن بعض الأعزة بالأمس من المتداخلين كان يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال عمر وسكت عن ذلك أقر عمر على ما قال. الجواب لو أقره لما اغتم لذلك، ولما قال قوموا ماذا؟ قوموا عني. وأدى ذلك إلى أن يأمر رسول الله بالقيام عن. إذن أعزائي هذه هي النقاط الأربع التي اتفقت عليها كلمة كبار علماء المسلمين من المحدثين من جميع الفرق الإسلامية، أنه في هذا المجلس ولعله آخر مجلس رسول الله وقع مثل هذا الاختلاف الشديد. الاختلاف الشديد في ماذا؟ في أنهم هل يطيعوا رسول الله أو يعصوا ماذا؟ أمر رسول الله. هل ينفذوا ما يريد أو أنهم ماذا؟ يخالفوا ما يريد. بينكم وبين الله، إذا كان الاختلاف واقعا ورسول الله حي،
ماذا بعده؟
فماذا بعد رسول الله؟
أيمكن والقضية ضلال
ضلال أو هداية الأمة؟ قضية بسيطة مرتبطة بمصير هذه الأمة. فماذا بعد رسول الله؟ أيعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في أخريات في الأيام الأخيرة ولعله في الساعات الأخيرة من عمره وحياته المباركة والشريفة يجد أن كبار وأعيان وخيرة أصحابه اختلفوا فيه فيما قاله، فكيف لا يختلفون ماذا بعد ذلك؟ أيعقل أن يتركهم بلا أن تكون هناك لهم مرجعية يرجعون إليه عند الاختلاف؟ لا يقول لي قائل أن كتاب الله كان موجود هنا، أيضا كتاب الله كان موجود في حياة رسول الله، لماذا وقع الاختلاف بينهم؟ لا يقول لنا قائل أن حديث رسول الله، سنة رسول الله موجودة. الجواب أن السنة كانت موجودة،
صاحب السنة
موجود. أحسنتم، ومع ذلك ماذا؟ وقع الاختلاف. إذن أعزائي هذا من أهم الأدلة، هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري الوارد في صحيح مسلم من أهم الأدلة على ضرورة الحاجة إلى مرجعية بعد رسول الله تكون هي الحكم الفصل عند وقوع الوقوع في الأمة، عند وقوع الاختلاف في الأمة، في فهم النص الديني وفي فهم كتاب الله وسنة رسوله.
طيب قبل أن
وهذا هو أستاذ علاء، هذا هو الذي تعتقده مدرسة أهل البيت، أن رسول الله لم يترك الأمة بلا تعيين من يرجع إليه في تفسير الدين وفي المرجعية الدينية،
لأن القضية تتعلق بهداية
الأمة. أنتم كيف ينجون من الضلال؟
طيب، قبل أن نتحدث عن لربما دلالات هذا الحديث ولربما الكثير من تفاصيله، نريد أن نسأل يعني هؤلاء الصحابة
أو بعضهم
الذين حضروا
والذين خالفوا، الذين حضروا أستاذ علاء لم يخالف جميعهم،
خالف الذين خالفوا من
الحضور، جزاك الله خير، أحسنت،
والجميع هم خواص القوم،
أحسن،
يعني كبار الصحابة الذين حضروا بدرا والذين حضروا أحدا والذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هل هذا الموقف ينسجم مع القرآن ومع السيرة النبوية؟
أحسنتم، سؤال مهم جدا، يعني تعالوا معنا جميعا واقعا لنقف
خاصة وأنهم استدلوا بحسبنا كتاب الله،
قالوا القرآن بين أيدينا، واقعا تعالوا جميعا لنقف لنرى بأنه هذا الذي صدر، سواء صدر من الخليفة الثاني، أعزاء الآن ليس أنا مهم عندي أنه صدر بخصوص من الخليفة الثاني أو صدر ماذا من بعض الصحابة، لا يفرقوا كثيرا، سواء كان من بعض الصحابة ومنهم عمر أو صدر فقط من عمر وتبعه بعض ماذا بعض من حضر، هذه القضية لا تفرق كثيرا، لنرى ونحاكم وندقق في هذه المقولة التي صدرت من الخليفة الثاني باتفاق علماء الحديث، يعني البخاري ومسلم وأحمد طبعا من كبار علماء المحدثين كلهم اتفقوا أن هذا الكلام إما صدر من بعض الصحابة وإما صدر من الخليفة الثاني، لنحاكم ذلك قرآنيا، لنرجع إلى القرآن، واقعا توجد عندي مناقشات ثلاث أعزائي وبعد ذلك نستمع إلى مداخلات الأعزاء. المناقشة الأولى، تعلمون جيدا أنه قال حسبنا ماذا؟ حسبنا كتاب الله. هسه هذه المقولة في نفسها هل هي مقولة حق أو أنها مقولة باطل؟ واقعا لا أريد أن أفصل الكلام فيها، ولكن أكتفي بكلمة صدرت من الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، صحح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الناشر مكتبة ابن تيمية، أعزائي يمكن مراجعة هذا الكتاب بحسب الطبعات الموجودة، الجزء الأول صفحة 3، يقول فهذا المرسل يدلك على أن مراد الصديق عندما قال بأنه حسبنا كتاب الله وبيننا كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، يقول فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية. التفتوا جيدا، ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب في باب الميراث كيف سأل عنه في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر، ولم يقل، يعني لم يقل الخليفة الأول أبو بكر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج. إذن أعزائي هذه المقولة في نفسها
مردودة.
مقولة مردودة كما يقول الإمام الذهبي أن الخليفة الأول لم يقل ذلك لأنه نتيجتها مقولة ماذا؟ الخوارج. الآن لا أريد أن أدخل في هذه المقولة،
في ميراث الجدة،
أحسنتم، لا في الهداية والضلال، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أعزائي هو الرجوع إلى القرآن الكريم. الخليفة الأول صريح عبارته وبيننا ماذا؟ القرآن، وحسبنا ماذا؟ كتاب الله. جيدا، جيد جدا أعزائي، تعالوا معنا إلى هذا الكتاب لنرى أنه أمرنا بإطاعة رسوله أو أمرنا إذا أمر رسوله بمخالفة رسوله، أي منهما؟ جيد، نجعل المرجع أعزائي هو القرآن الكريم. التفتوا جيدا، لابد أن نرى أن القرآن الكريم ماذا قال لنا؟ قال لنا أنه إذا قال لكم رسول الله شيئا تطيعوه، أو إذا قال لكم رسول الله ماذا تخالفوه. هذا أمامكم أعزائي في سورة النساء الآية 65 من سورة النساء، الآية واضحة جدا في هذا المجال. قال الآية 65 من سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون، التفتوا، ينفي عنهم ماذا؟ الإيمان صفة الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما قال رسول الله ائتوني بكتاب لأكتب لكم أو أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، واقعا هؤلاء الذين عارضوا سلموا تسليما أو عارضوا رسول الله،
لم يجدوا
عملوا بمقتضى كتاب الله أو عارضوا رسول الله. هاي الآية الأولى. الآية الثانية ولعلها هي أخطر من الآية الأولى، قال في الآية 36 من سورة الأحزاب، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، التفتوا هذه ما كان في التفسير يعني ولا ينبغي، وما ينبغي ذلك مو نفي وإنما ليس من شأنه أن يفعل ذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وقد قضى أمرا، قال ائتوني بأدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني هم مخيرون في أن يمتثلوا أو لا يمتثلوا أو يجب عليهم الامتثال. يا القرآن الكريم، اسمحوا لي، القرآن الكريم، لا 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 لابد أكمل الحديث، لا 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 اسمحوا لي أستاذ علاء، القرآن الكريم قال ومن يعص الله ورسوله، يعني ماذا؟ يعني إذا اختار في قبال أمر الله وأمر رسوله صلى الله، يعني يعصي ماذا؟ مو يعصي يعني لا يصلي، يعني أنه في قبال ما قضى الله ورسوله هو اختار شيء في ماذا؟ يعني أن رسوله قال ائتوني بكتاب، هو قال ماذا؟ لا حاجة لنا إلى الكتاب، يعني عصى الأمر الصادر من رسول الله. ما هي النتيجة؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
نعم،
أنا أتصور الآية واضحة تجيب على أن أولئك الذين خالفوا أمر رسول الله في ذلك المجلس ما هي كانت النتيجة. هذا فيما يتعلق بالمناقشة الثانية. المناقشة الثالثة إذا تسمحون،
يعني إحنا أصلنا ليلتين نعد
جيد الآن، هذه الآن بقى دقيقتين ثلاثة باقي أنهي
ثلاثة كثير.
جيد جيد جيد، التفتوا لي أعزائي، خب جيد، رسول الله ماذا يقول؟ رسول الله ماذا قال؟ هذا القرآن أمامكم، أليس قال حسبنا كتاب الله رسول الله؟ يعني الموقف النبوي، يكفي أن تنظروا إلى الموقف النبوي ما هو في هذا المجال. في المجلد 11 أعزائي من مسند الإمام أحمد بشكل واضح وصريح، التفتوا جيدا ماذا قال رسول الله. الرواية أعزائي في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط، قال عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والسخط؟ قال نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا، يعني لا يصدر مني إلا ماذا؟
إلا الحق،
وأنه لا يخرج مني إلا الحق. هذا مورد. ومورد آخر لعله الرواية أوضح من هذه الرواية، وهي أنه وارد هذه في سنن أبي داود أيضا، الأعزة يستطيعون الرجوع إليها. يقول بأنه كنت أكتب عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أنا لا أعلم أن هؤلاء الصحابة أو بعض الصحابة الذين حضروا هذا المجلس ألم يسمعوا هذه الأحاديث من رسول الله. ولذا تجدون بأنه أساسا العلامة الأرنؤوط، عندي جملة واحدة إن شاء الله أخليها بعد المتفلات.
أعزائي المشاهدين، يمكن الآن أن نأخذ اتصالات، لكن قبل أن نستمع إلى اتصالاتكم فاصل قصير ونعود. أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم. الأخ إبراهيم من المملكة العربية السعودية، تفضل.
مساء الخير.
مساء النور. مرحبا. أهلا بك.
كيف الحال يا شيخنا؟
مرحبا بك. أهلا
بك، تفضل.
أبتسم ودائما أضحى ودائما أكون مبسوط لما أشوف ابتسامتك المشرقة.
نعم.
لم نسمع، تفضل.
كم مسموح لي من سؤال؟
تفضل.
لا تفضلوا.
السؤال الأول، هل هناك أحد من المعصومين وعلى رأسهم علي رضي الله عنه ورد عنهم لماذا سكت رسول الله ولم يرد على عمر بن الخطاب؟ السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أرسل إلى السيد السيستاني آية الله العظمى واحد
الثلاثة؟ هذا السؤال ليس من اختصاص البرنامج، يعني هناك مكتب لسماحة السيد السيستاني يمكنك أن تتصل به. السؤال الثالث، إذا لم يكن هناك سؤال نتحول إلى
بعد الله
يحفظك. تفضل.
ذكر شيخ الفاضل قبل قليل آيتان ومن عصى الله ورسوله فيهم العاصي وفيهم ضالين.
نعم.
جميع أو ثلاثة أرباع من كان حاضر أثناء مرض الرسول من آل البيت، هل كلهم ضالين وكلهم عاصين؟
طيب، أتصور أننا يعني رددنا على هذا السؤال في الحلقة وأيضا هناك توضيح. شكرا لك. عبد السلام من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك مولاي؟ مولاي أنا احتلاف عليكم لأنه ماكو وقت بالبرنامج. هنالك أمر، يعني أنا حاولت هذه في هذه الأمور، وقالوا أنه الرسول كتب الكتاب ووصى بثلاث أمور أو شيء هكذا. وشيء آخر مولاي، هل حسنة يوم الخميس ذكرت لها أساني في كتبنا في كتب الشيعة؟
طيب. شكرا لك. عبد السلام من العراق. علي كرم من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أريد أن أختصر فقط ثلاثة أسئلة إن شاء الله سريعا.
تفضل.
السؤال الأول، قد يسأل هل كان الكتاب الذي أراد أن يكتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر من الله؟ والسؤال الثاني، حينما نعرف وقد غرأنا جميعا وجميع المسلمين أن النبي دائما كان يوصي المسلمين وهم أصحاء أن يكتبوا وصاياهم قبل أن يأتي مرض أو أي شيء قد يجعلهم يكونون في قبل موتهم، يعني أن الإنسان يجب أن يكون كاتب وصيته قبل أن يموت. لماذا لم فيطرح هذا السؤال، لماذا لم يكتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسبقا قبل أن يحضره الموت؟
طيب،
يقدموا لهم هذا الكتاب الذي كان يريد أن يكتبه ليحفظهم من الظلام.
طيب.
والسؤال الثالث، لماذا لم يكتبه بالرغم مما حدث في ذلك اليوم؟
طيب، سؤال واضح، أتصور أنه
واضح. لا واضح.
نجيب على
تقريباً
نجيب على هذه التساؤلات،
نوضحها وسيأتي تفصيلا. لا، بمجرد حتى أنه يصير عندي وقت للإجابة يعني.
طيب، نأخذ اتصال محمد من العراق وأرجو أن يجاب على هذه الأسئلة لكي نبدأ بمحمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حيدر التميمي من النجف الأشرف. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم.
شكرا لك.
أنه هذه الجهة المعارضة التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وآله عندها كتابة الوصية، هل كانت معارضة في ذلك اليوم فقط أم كانت معارضة في أيام سابقة تسبق هذا اليوم، يعني كانت في الحديبية والصلاة على جنازة المنافقين؟
واضح.
شكرا لك. الاتصالين الآخرين نتركهما إلى بعد ما بعد إجابة،
لعله متكررة، لعله متكررة.
مع ذلك نأخذ سماحة السيد، هل هناك أحد من المعصومين يعني سكت عن
لا سؤاله كان أنه هل هناك أحد من المعصومين ذكر بأنه أساسا ذكر بأنه ماذا كان يريد أن يقوله رسول الله أو لا؟ الجواب نعم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا أن الكتاب الذي كان يريد أن يوصي به رسول الله لن تضلوا بعده، وبعد ذلك سأشير إليه مضمون هذا الكتاب ما هو وبأي دليل ما هو مضمون هذا الكتاب، سيأتي لاحقا إن شاء الله في الليلة القادمة سيبين ما هو مضمون هذا الكتاب وما هو دليلنا على أن مضمونه كذا وكذا وكذا، هذا بحثه إن شاء الله في الليلة القادمة.
يعني من رده أتصور ومن عدم
لا هذا السماع يأتي، لا تستبقون أستاذ علاء، لا تستبقون لأنه هذه ستداخل أبحاث أنا ما أريد بحثه سيأتي أنه أساسا أن رسول الله أجاب أو لم يجب. البعض يتصور، كثير من الناس يتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجب، لا، رسول الله أجاب بفعله وسيتضح، لأنه نحن نعتقد كما أن قوله حجة كما أن قوله حجة تقريره حجة فعله أيضا حجة، هذا قوموا عني واغتمامه وعدم ارتياحه وكذا هذا فعل من الرسول، وسأشرح أن هذا الفعل الذي صدر من الرسول ماذا كان يعني بالضرورة في الليلة القادمة
دلالة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هل يعني هذه الوصية موجودة في كتب مدرسة أهل البيت؟
الجواب أعزائي نحن أدلتنا كثيرة على هذه الوصية، ثم لا حاجة لنا إلى هذه الوصية، نحن نتكلم مع الآخر أعزائي الآن، ماذا نتكلم في دائرة مدرسة أهل البيت حتى نعرف ما هي الأدلة على إمامة أمير المؤمنين، نحن أدلتنا واضحة ولا تحتاج إلى بيان، نحن إنما نتكلم مع الآخر الذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الأمة بلا أن يبين لهم المرجعية عند الاختلاف في فهم المعارف الدينية، نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين ذلك وأراد أن ينصب، إلا أن البعض لم يرق له ذلك فحاول أن يمنع.
طيب هل كان هذا الكتاب أمر من الله؟
يقينا ما ينطق أعزائي، هذا سؤال غريب من البعض يتصور أن رسول الله يوجد عنده أمر من عنده ويوجد عنده أمر ماذا؟ من الله. صريح القرآن الكريم يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يخرج، وأشار إلى قرآن الرواية قبل قليل قال اكتب فإنه لا يخرج من هنا إلا الحق. يا أخي العزيز أي منطق هذا؟ نسأل أن هذا من الله أو ماذا أو من غير الله؟ ما لا يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله غير الحق كما صرح به أولا قرآنيا وصرح به الرسول صلى الله عليه وآله روائيا كما قرأنا.
الأخ أيضا علي كرم من الكويت يسأل أن لماذا لم يكتب الرسول لو تسمح لي فقط لماذا لم يكتب الرسول الوصية قبل ذلك؟
الجواب
لأنه يفرض أنها هذه الوصية الوحيدة.
الجواب أخي العزيز أنه هذه الوصية ليست وصية فرد شخصية مرتبطة بأمواله الشخصية حتى يقول لماذا أخرها إلى آخر حياته، هذه قضية كان يريد أن يبين عصارة ما قاب به من جهاد وجهود التي أوصلته إلى هنا، وهي أن يعصم الأمة من الضلالة من بعده، هذه آخر وصايا. وأنا أتصور وواضح عند الجميع أعزائي أي إنسان مهم يجعل أهم ما يريد أن يوصي به ويؤكد عليه يجعله ماذا؟ في أخريات حياته، في الساعات الأخيرة ماذا؟ من حياته. لم تكن هذه الوصية أعزائي وصية مرتبطة بأموره الشخصية حتى نسأل لماذا لم يجعلها ماذا؟ قبل ذلك وأراد أن يكتبها بالأخير. هذه كانت تأكيد وتأكيد وتأكيد لكل ذلك البناء الذي بناه لربع قرن، كان يريد ماذا؟ أن يذكر عصارته في ذلك المجلس،
جزء من وصية متسلسلة ومتكاملة.
هذا التعبير الوصية له تعبيرا، تعبير الوصية له تعبير فقهي وهو المرتبط بالأمور الشخصية. والوصية عندنا بتعبيرنا الكلامي وهو المرتبط بالإمامة، بمقام الإمامة، قضية عقدية. فإذا دي يسأل الأخ عن القضية الفقهية، لا مو حديثنا، وإن هذه هي القضية العقدية.
طيب هل المعارضة من بعض الصحابة يعني اقتصرت في هذا الموقف أم كانت هناك معارضات
في الواقع؟ بأنه الآن ليس مصب حديثنا، سواء كان هؤلاء الذين عارضوا في هذا المجلس كانوا من المعارضين سابقا أو لم يكونوا من المعارضين سابقا، لا يهمنا في هذا الموضع من البحث شيء. نحن نريد أن نعرف أن هؤلاء الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نبي وما ينطق عن الهوى، هل اتبعه كل من كان في ذلك المجلس أو انقسم أولئك الذين كانوا في ذلك المجلس إلى مجموعة خالفت صريح أمر رسول الله وإلى مجموعة ماذا؟ وافقت أمر رسول الله. ولذا مجموعة قالت قربوا له كتابا يكتب لكم لن تضلوا بعده. إذن يظهر أن هناك مجموعة كانت ماذا؟ تريد أن يكتب رسول الله، وكانت هناك مجموعة ماذا؟ تمنع من أن يكتب رسول الله شيئا.
وقيمة الحدث في ذاته في يعني غير مرتبطة
بغض النظر جزاكم الله خير أنه كانوا سابقا هؤلاء من المؤيدين أو من المعارضين،
وإن كانت هناك بعض المعارضين
طبعا نعم، ولكن أقول هذا لا علاقة نعم له ببعض.
بندر من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم، كل عام أنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته، كل عام أنت بخير تفضل.
هذا الله جميع المسلمين وكل من على الأرض للإسلام، عجل الله فرج المهدي لرفع لظهر الحق. فضيلة الشيخ إذا تسمح لي عندي ثلاثة نقاط أحب أتكلم فيها
تفضل.
باختصار أنه اللهم صل على سيدنا محمد، أنه يعني في نظري لا يعني أنه سيدنا علي بن أبي طالب عندما تقلد الخلافة والخليفة الرابع لا يعني هذا تقليل من قيمة سيدنا علي، ويعني وفي نظري يعني لو أن سيدنا علي كان أول الخلفاء لكان مات سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وهم أفضل الصحابة ولم يولوا، وهذا شيء
لا يعني هو يعني قدر. ما دخل هذه القضية في مناقشة الحديث؟
عفوا يا شيخ عفوا،
ما هو يعني دخل هذه القضية في مناقشة الحديث؟
احنا ما تكلمنا عزيزي بخلافة علي بن أبي طالب، احنا أين جئنا باسم علي بن أبي طالب؟
ولا نناقش قضية أفضلية الصحابة. أتفضل
فضيلة الشيخ، أنا استغليت
لا أنا السؤال يجب أن يكون في الموضوع أخ بندر، تفضل إذا كان هناك سؤال ثاني تفضل.
طيب أدخل في الموضوع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم تفضل.
ألو
نعم. تفضل.
سيدنا محمد صلى الله، سيدنا محمد كما قرأت الحديث الآن في الكتاب أنه لا ينطق إلا بالحق سواء كان غضبان أو راضي، كذلك لا يفعل إلا حقه. يعني مصاحبته لسيدنا أبا بكر وسيدنا عمر هي حق.
عجيب.
لا لا أخي أخي يعني يا أخي نحن لا نناقش هذه، ناقشني في الحديث فيما فعله الصحابة في ذلك في يوم الرزية. يظهر أن الاتصال انقطع مع بندر. علي من المملكة العربية السعودية تفضل. علي تفضل من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي سؤالي سيدنا سؤالي بما أن منطوق الحديث لن تظلوا بعده أبدا، فهل نفهم منه أن بما أنه لم يقرب الكتاب أن الأمة وقعت في الضلال على وجه العموم، أم هناك فئة عصمت من هذا بأنها اتبعت المرجعية التي نصبها رسول الله لهم وعصمت من هذا الضلال، أم نأخذه ضلال على وجه العموم؟
يأتي إن شاء الله.
طيب علي شكرا لك، اعتذر للمقاطعة، اعتذر ايضا لأبي مقداد او أبي مختار من المملكة العربية السعودية. سمحت السيد هناك دقيقة لربما واحدة للإجابة على ما تفضل به الأخوة المتصلون من تساؤلات. اولا ابدأ بالسؤال الأخير، منطوق السؤال هل يعني هذا ان الأمة بالنهاية وقعت؟
الجواب ان شاء الله تعالى سيتضح بان رسول الله صلى الله عليه وآله في النتيجة بين ما يعصم أمته من الضلالة او لم يبين. اذا لم يبين هذا معناه ان الأمة لم تعصم ماذا؟ من الضلالة. اما اذا بين فالأمة تعصم ولكنه بشرطها وشروطها، يعني من تمسك ماذا؟ من تمسك بتلك المرجعية. أما من لم يتمسك بتلك المرجعية فمن الواضح والطبيعي أنه يعصم من الضلال والاشتباه والخطأ والغواية، أو لا يعصم، لا يعصم. إذن نحن نعتقد، وإن شاء الله سنبين هذا في الحلقة القادمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله جزما بين ما يعصم الأمة من الضلال، ولكنه من تمسك بتلك العروة الوثقى فقد نجا من الضلال، ومن لم يتمسك بتلك العروة الوثقى فقد ذهب سبل شتى يمينا ويسارا.
انتهى وقت البرنامج للأسف الشديد. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نأمل خلال الحلقات القادمة أن يكون وقت المتصلين أكثر ليتاح لنا الإجابة على أسئلتهم، بشرط أن تكون الأسئلة ضمن سياق البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.